أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا: ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول، وهو توجه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته. كان الكلام أخيرا في بيان وتوجيه كلام المشهور الذاهبين إلى أن الجاهل المقصر يستحق العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم. وعرفتم أن الاحتمالات في توجيه كلام المشهور ثلاثة. الاحتمال الأول: استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، ولكن عليكم السلام، ولكن الجاهل المقصر حين المخالفة وحين الارتكاب يتوجه إليه نهي فعلي. وهذا الاحتمال لا ريب في قبحه لغفلته، أي لكون الجاهل المقصر حين الارتكاب غافلا عن كون ارتكابه هذا مخالفا للواقع. الاحتمال الثاني: استحقاق الجاهل المقصر العقاب على مخالفة الواقع وقت المخالفة لا قبلها، أي حين ترك التعلم لعدم تحقق معصية منه قبل المخالفة عليكم السلام. وهذا الاحتمال أيضا قد تقدم أن الشيخ الماتن قد ناقش فيه بمناقشتين وخلص إلى عدم صحته. الاحتمال الثالث: استحقاق العقاب على المخالفة في زمان ترك المعرفة على، يعني استحقاق العقاب على أي شيء. الاحتمال الثالث: استحقاق العقاب عليكم السلام في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة، كما وجهنا به كلام صاحب المدارك. وهذا الاحتمال علق الشيخ الأعظم عليه بأنه حسن لا محيص عنه. وعليه فيتحد مراد المشهور مع مراد صاحب المدارك، وبالتالي يرتفع الخلاف بين المشهور وبين صاحب المدارك، فيعود النزاع بينهما لفظيا وفي ظاهر التعبير فحسب. إلى هنا كان الشيخ الأعظم في صدد التوجيه وبيان وجه الجمع في كلمات الأصوليين. وأما الآن فندخل في مرحلة أخرى من البحث، ألا وهي مرحلة التعرف على أن وجه الجمع هذا هل هو صحيح أو لا، يعني هل يتسنى لنا، عليكم السلام، أن وجه الجمع هذا هل هو صحيح، هل هو تام أو لا؟ بمعنى هل يتسنى لنا أن ننسب إلى المشهور أن مرادهم هو الاحتمال الثالث أو لا؟ علامة استفهام. هل يتسنى لنا أن ننسب إلى صاحب المدارك أن مراده رحمه الله هو التوجيه الثالث أو لا؟ هذا ما يكون بحاجة إلى بيان وتوضيح. فذكر الشيخ الأعظم قدس سره بقوله هذا ولكن بعض كلماتهم إلى آخره. في هذا المقطع شرع الشيخ الأعظم بإقامة شاهدين من كلمات المشهور أنفسهم. على ماذا إقام الشاهدين؟ على أن مراد المشهور هو الاحتمال الأول، يعني لا الاحتمال الثاني ولا الثالث. وإحنا قلنا على الاحتمال الثالث يتفق مراد المشهور مع مراد صاحب المدارك، وبالتالي يرتفع الخلاف بينهما فيعود النزاع بين المشهور وبين صاحب المدارك لمن؟ نزاعا لفظيا في ظاهر التعبير. الآن في هذه المرحلة الشيخ رحمه الله لا يقيم شاهدين من كلمات المشهور على أن مراد المشهور هو الاحتمال الأول، ألا وهو أن الجاهل المقصر، الاحتمال الأول شنو كان؟ أن الجاهل المقصر حين المخالفة وحين الارتكاب متوجه إليه نهي فعلي، عليكم السلام، على الرغم من كونه غافلا حين الارتكاب، مع ذلك النهي الفعلي متوجه إليه الأمر الذي استحق العقاب، أقام شاهدين من كلمات المشهور على أن مراد المشهور هو هذا الاحتمال الأول. الشاهد الأول وحاصله أن المكلف لو كان جاهلا مقصرا بالحكم، لو كان جاهلا مقصرا بالحكم لأنه إذا كان جاهل بالموضوع أمره أخف، يعني هذا الشاهد ما رح ينسجم مورد هذا الشاهد ما لو كان المكلف جاهلا مقصرا بمن بالحكم الشرعي. الشاهد الأول حاصله أن المكلف لو كان جاهلا مقصرا بالحكم ومع جهله وجهالته دخل المكان المغصوب وأدى صلاته فيه، فهنا ماذا أفتى المشهور؟ أفتى المشهور ببطلان صلاة هذا الشخص، وذلك أولا بدليل، يعني هذا الفتوى المشهور مع دليلهم، أولا بدليل أن الجاهل المقصر بالحكم في حكم العالم العامد، ولا ريب في أن العالم الملتفت العامد صلاته في المكان المغصوب باطلة بالإجماع، فكذلك من صلاته من هو بحكمه، أعني الجاهل المقصر في مورد بحثنا، هذا أولا. وثانيا بدليل أننا نعتقد بأن الأحكام الشرعية لا تتوقف على العلم ولا تدور مدار العلم، بل هي مشتركة بين العالم والجاهل، غاية التفاوت أن الأحكام الواقعية في حق العالم الملتفت وكذلك في حق الجاهل المقصر بالحكم، وحتى الناس المقصر للحكم، غاية التفاوت غاية الفرق أن الأحكام الواقعية في حق هؤلاء الثلاثة، العالم الملتفت يعني المتعمد، الجاهل المقصر بالحكم، وبعد الناس المقصر للحكم، يعني الناس للحكم المقصر، غاية التفاوت أن الأحكام الواقعية في حق هؤلاء وصلت إلى درجة الفعلية والتنجز، ولذا تكون المخالفة معها موجبة للعقاب. وأما في حق الجاهل القاصر فالأحكام الواقعية لم تصل إلى درجة الفعلية. هل هذا المقدار أكو تفاوت، وإلا الأحكام الواقعية ماذا؟ لا تناط بالعلم، لا تكون دائرة مدار شنو؟ مدار العلم. بس هذا المقدار من الفرق موجود، متى توصل إلى درجة الفعلية والتنجس ومتى لا تصل؟ إذا كان عالم أو بحكم العالم فتصل، إذا جاهل قاصر لا تصل، هذا المقدار من التفاوت خلافا للمصوبة الذين قالوا بأن الأحكام الإلهية الشرعية تدور مدار العلم. وكيفما كان، فبناء على ما اعتقدت به مدرسة الإمامية، فبناء على ما اعتقدت به مدرسة الإمامية صلاة هذا الشخص الجاهل المقصر بالحكم في المكان المغصوب باطلة. هذه فتوى المشهور. احنا رجعنا الى الشاهد الاول، هذا فالشيء صار انه فروق خلافة للمصوبة. المهم المشهور بدليلين افتوا ببطلان صلاة هذا الشخص الجاهل المقصر في المكان المغصوب. وحينئذ خلينا نبين الشاهد، وحينئذ فلو لم يكن هناك نهي فعلي قد توجه إلى هذا المكلف، وحينئذ فلو لم يكن هناك نهي فعلي قد توجه إلى هذا الشخص حين المخالفة حين الارتكاب لما كان وجه للفتوى ببطلان الصلاة. إذا ما كنا هي فعلي، ليش إذن المشهور حكموا ببطلان صلاة هذا الشخص؟ غير أكو نهي فعلي مفسدة ملزمة. فلو لم يكن، هذا تقريب للشاهد الأول، فلو لم يكن هناك نهي فعلي، حتى نقرب الاحتمال الأول وأن مرادهم شنو الوجه الاحتمال الأول، فلو لم يكن هناك نهي فعلي قد توجه إلى هذا الشخص حين الارتكاب لما كان هناك وجه للفتوى ببطلان الصلاة، بل حاله، أي حال هذا الشخص، بل حاله حال ناس الغصبية، يعني ناس الموضوع، بل حاله حال ناس الغصبية، والحال أنهم أفتوا ببطلان صلاته في المكان المغصوب. ليس ذلك إلا لتوجه نهي فعلي إلى هذا الشخص حين المخالفة وحين الارتكاب وبالنتيجة. فصار مرادهم الاحتمال الأول مو وبالنتيجة، فاختلف مراد المشهور عن مراد صاحب المدارك. وبالجملة فإذا هذه الفتوى من المشهور شاهد على أن مراد المشهور هو الاحتمال الأول، ألا وهو توجه النهي الفعلي إلى الجاهل المقصر حين الارتكاب وإن كان غافلا حين الارتكاب. وبالنتيجة فاختلف مراد المشهور عن مراد صاحب المدارك. وبالجملة، هاي وبالجملة هم توضيح لهذا المطلب، وهم نحتاج في بيان الاعتذار الذي سيأتي إن شاء الله من قبل المشهور. وبالجملة فهذه الفتوى من المشهور، يا فتوى، الفتوى ببطلان الصلاة صلاة الجاهل المقصر بالحكم في المكان المغصوب، فهذه الفتوى من المشهور من باب أن هذا المورد يعني مورد بحثنا أن هذا المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مع تقديم المشهور جانب النهي على جانب الأمر فلذا يعتقدون بوجود نهي فعلي فلذا يعتقدون مو إذا قدموا جانب النهي معناه شنو؟ معناه أن يرون أن النهي قد وصل إلى درجة الفعلية بينما الأمر لم يصل إلمن إلى درجة الفعلية مع تقديمهم جانب النهي على جانب الأمر فلذا يعتقدون بوجود نهي فعلي حين المخالفة والنهي الفعلي في العبادات موجب لبطلانها هذا هو الشاهد الأول مما أقامه الماتن من كلمات نفس المشهور على أن مرادهم هو الاحتمال الأول ثم أن بعضا جاء هنا دفاعا عن المشهور ادعى لبين والاعتذار انتبه هذا قال رحمه الله هذا خذ هذا الذي قلناه وأنه على الاحتمال الثالث على التوجيه الثالث مراد المشهور يتفق مع منه مع مراد صاحب المدارك لكن يا ترى هذا الوجه الجمع هل هو صحيح هل هو تام أو لا يمكن ننسب للمشهور الاحتمال الثالث وأن مرادهم الاحتمال الثالث أو لا هذا رح يبين بهذا المقطع قال ولكن بعض كلماتهم إذ قلنا بهذا المقطع الشيخ رحمه الله يبين شاهدين من كلمات المشهور على أن مراد المشهور هو الاحتمال الأول قال لكن بعض كلماتهم ظاهرة في الاحتمال الأول في الوجه الأول وهو توجه النهي الفعلي إلى الجاهل المقصر حين عدم التفاته حين ارتكابه رغم غفلته رغم عدم التفاته ما هو الشاهد الأول اللي قررنا منا يبدأ فإنهم أي فإن المشهور هذا الشاهد الأول فإنهم يحكمون بفساد الصلاة وين في المغصوب حال كون الشخص جاهلا بالحكم قلنا بدليلين مو المشهور أفتوا بالفساد بدليلين الدليل الأول قال لأن الجاهل كالعامد الجاهل المقصر في حكم العامد الملتفت الدليل الثاني شنو قال وأن التحريم لا يتوقف على العلم به يعني الأحكام تحريم حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تناط بالعلم ولا تدور مدار العلم ولولا توجه النهي هذا اللي قررناه قلنا وحينئذ فلو لم يكن هناك نهي فعلي قد توجه إلى هذا الشخص حين المخالفة لما كان وجه للفتوى بمن ببطلان الصلاة قال ولولا توجه النهي إليه إلى هذا الشخص الجاهل المقصر حين المخالفة لم يكن وجه لفتوى المشهور ببطلان الصلاة لم يكن وجه لبطلان الصلاة بل كان الجاهل المقصر حينئذ كناس الغصبية وناس الموضوع لا بأس ولا ضير ولا قطح عليه فكذلك في المقام فليش إذن أفتوا ببطلان الصلاة لم يفتوا ببطلان الصلاة إلا لأجل ماذا الوجه الأول إلا لأجل أن هناك نهيا فعليا قد توجه إلى هذا الشخص الجاهل المقصر بالحكم حين المخالفة فهذا هو الاحتمال الأول. إذن مراد المشهور هو الاحتمال الأول، وبالنتيجة فيختلف مراد المشهور عن مراد صاحب المدارك. والاعتذار عن ذلك، جاء بعض وأراد الاعتذار من جانب المشهور، فادعى هذا البعض، يقول لا، فتوى المشهور مو من باب اللي ذكرناه قبل قوة بالجملة، مو من باب اجتماع الأمر والنهي، بل يجعله من باب آخر، حتى ماذا؟ حتى يجعل مراد المشهور متفق ومتحد مع منه؟ مع مراد صاحب المدارك. فادعى هذا البعض اللي اجى اعتذار عن المشهور، ادعى بأن فتوى المشهور ببطلان الصلاة، ببطلان صلاة الجاهل المقصر، ليست من باب اجتماع الأمر والنهي وتقديمهم جانب النهي وصيرورة النهي فعليا، كي تقولوا بأنه عند المشهور الجاهل المقصر حين المخالفة قد توجه إليه نهي فعلي مما أوجب استحقاق العقاب. هذا ينفي البعض، يقول فتوى المشهور ببطلان الصلاة مو من هذا الباب، مو من باب اجتماع الأمر والنهي وتقديمهم جانب النهي وصيرورة جانب النهي شنو فعليا، كي تقولوا عند المشهور هذا الجاهل المقصر حين المخالفة قد توجه إليه نهي فعلي، قد توجه إليه شنو نهي فعلي مما أوجب استحقاقه للعقاب، وبالتالي اختلف مراد المشهور عن مراد صاحب المدارك. ليس ذلك، بل شنو أيها البعض، بل أن فتوى المشهور بالبطلان من باب اجتماع الأمر مع المبغوضية الذاتية. يعني يكفي في البطلان أن المأمور به في الخارج وفي مقام العمل يجتمع هذا مأمور به في الخارج يجتمع مع عمل فيه مبغوضية ذاتية للمولى، فيه مبغوضية ذاتية للمولى توجب استحقاق العقاب. هذا المقدار كاف في بطلان العبادة واستحقاق العقاب، وذلك لأن العمل الذي فيه مبغوضية ذاتية للمولى لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى. كيف يتقرب إلى المولى بعمل مبغوض له لديه؟ وإذا انتفى التقرب، ف فلا عبادية في البين، وإذا انتفى التقرب فلا عبادية. لذا حين المخالفة لم يكن هناك نهي، لم يكن هناك نهي فعلي قد توجه إلى هذا الشخص، بل فتوى المشهور ببطلان صلاته لأجل أن المأمور به قد اجتمع مع مبغوضية ذاتية، وهذا المقدار كاف في البطلان وعليه. فليس مراد المشهور هو الاحتمال الأول، وبالتالي فيجتمع مراد المشهور مع مراد صاحب المدارك. نعم، يعني الأمر اجتمع مع وجه النهي، مع جهة النهي، يعني مع ملاك النهي، واللي هي المبغوضية الذاتية، مو مع نفس النهي الفعلي. فإذا الوجه في بطلان الصلاة عند المشهور هو اجتماع الأمر مع المبغوضية الذاتية، سواء كان هناك نهي فعلي أم لم يكن نهي فعلي. فليس مراد المشهور هو الاحتمال الأول، هذا الاعتذار من قبل ومن جانب المشهور. قال رحمه الله: والاعتذار عن ذلك، يقول هذا اللي احنا بينا للمشهور، لفتوى المشهور، اجى البعض اعتذر عن هذا الامر، قال شيخنا الاعظم: ليس الامر كذلك، بانه يكفي، يعني الاعتذار عن ذلك بان فتوى المشهور ببطلان صلاة الجاهل المقصر هنا مو من باب اجتماع الامر والنهي وتقديم المشهور جانب النهي وصيرور تفعليا حتى تقول بأنه عند المشهور الجاهل المقصر حين المخالفة قد توجه إليه ماذا؟ نهي فعلي مما أوجب استحقاقه للعقاب، وبالتالي رح يختلف مراد المشهور عن مراد صاحب المدارك. لا، ليس الأمر من هذا الباب، بل من يا باب؟ قال: بل أن فتوى المشهور ببطلان الصلاة من باب اجتماع الأمر مع المبغوضية الذاتية. قال: يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع منه؟ مع عمل ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه، حتى ولو، هاي ولو لم يكن وصلية، يعني حتى ولو لم يكن هناك منهيا عنه، سلمكم الله، بالفعل يقول كان نهي فعلي لم يكن نهي فعلي، هذا المقدار من الاجتماع أنه إذا المأمور به اجتمع مع منه مع المبغوضية الذاتية، هذا المقدار يكفي في البطلان، يكفي في استحقاق العقاب عليه. فإذا وجه ومدرك فتوى المشهور ببطلان الصلاة ماذا؟ اجتماع الأمر مع المبغوضية الذاتية. كان هناك نهي فعلي أم لم يكن نهي فعلي؟ فالنتيجة أن مراد المشهور ليس هو الاحتمال الأول كما أفاده الشيخ الأعظم. الشيخ رحمه الله قال: هذا الاعتذار مدفوع. أجاب الشيخ الأعظم على هذا الاعتذار، أولا أجاب على هذا الاعتذار وهذا التوجيه بأنه ليس في محله، ليس في محله. أولا أن هذا الاعتذار والتوجيه لفتوى المشهور في حد نفسه غير صحيح، في حد نفسه غير صحيح. لماذا؟ هنا هو الشيخ رحمه المقدار قال مضافا إلى عدم صحته في نفسه. ليش في حد نفسه هذا الاعتذار غير صحيح؟ النكتة في عدم الصحة يبينها لنا الملا رحمة الله الكرماني صاحب الحاشية النفيسة على الرسائل. وذلك ليش هذا التوجيه في حد نفسه غير صحيح غير تام؟ وذلك لأن الممتنع إنما هو اجتماع الأمر مع النهي الفعلي، هذا هو الممتنع، هذا اللي ما يصير، هذا اللي هو محال، لا اجتماع الأمر مع وجه النهي وهو المبغوضية. هذا مو ممتنع، هذا ليس محالا، هذا ليس ممتنعا، أمر يجتمع مع منه؟ مع ملاك النهي، مع جهة النهي، مع وجه النهي اللي هو المبغوضية. لا، هذا ليس ممتنعا. فإذا هذا التوجيه في حد نفسه، وهذا التوجيه هو كله قائم على شنو؟ كله قائم على أن الأمر اجتمع مع منه؟ مع وجه النهي، أي مع المبغوضية الذاتية. فهذا التوجيه في حد نفسه غير صحيح، هذا أولا. وثانيا أن هذا التوجيه وهذا الاعتذار لفتوى المشهور لا ينسجب ولا يلتئم ويتناقض مع فتوى المشهور في موضع آخر. وهو ما هو ذلك الموضع الآخر؟ يعني راح يصير عندنا مسألتين. مسألة اللي قررناها مع الجاهل المقصر ودخل المكان المغصوب وصلى، وقلنا شنو؟ المشهور أفتوا بمن؟ يبطلان صلاته. الآن الموضع الآخر أكو مسألة هم بها فتوى المشهور، بس هناك المشهور أفتوا بمن؟ بصحة الصلاة. فالشيخ رحمه الله دقق في موارد الفقه، قال هذا الاعتذار اللي أنت تعتذر أيها البعض هذا ما ينسجم مع فتوى المشهور في موضع آخر. شنو هو الموضع الآخر؟ وهو أن المكلف إذا دخل المكان المغصوب بسوء اختياره ومشى إلى أن توسط الأرض المغصوبة، يعني صار بالوسط، إلى أن توسط الأرض المغصوبة، فالتفت إلى أنه لم يصلي وأن الوقت قد ضيق، التفت إلى أنه ما مصلي وشاف الوقت ضيق، فماذا يفعل؟ علامة استفهام. أفتى المشهور بهاي المسألة، أفتى المشهور بأنه يجب عليه فورا أن يخرج من المكان المغصوب. هاي المسألة موجودة في الرسالة العملية، يجب فورا عاجلا أن يخرج من المكان المغصوب فارزا، وحين الحركات الخروجية عليه أن يؤدي الصلاة كيفما أمكن وبأي شكل أمكن. حين الخروج عليه شنو؟ أن يؤدي الصلاة وصلاته صحيحة. فحينئذ نتساءل، المشهور يقول الشيخ الأعظم، نتساءل هل الحركات الخروجية غصب أو لا؟ علامة استفهام، قطعا أنها غصب. يعني هاي الحركات الخروجية يعني مو غصوب، هذا الفضاء مغصوب جاي مش على الأرض المغصوبة. علامة استفهام، قطعا أنها شنو؟ غصب. فارزة، الغصب مبغوض لدى المولى أو لا؟ علامة استفهام، قطعا أنه مبغوض للمولى. يعني الغصب بمبغوضية ذاتية لو ما بي؟ بمبغوضية ذاتية خو بلا شك، قطعا أنه شنو مغصوب. فإذا ما وجه الشيخ يتساءل من هذا البعض المعتذر عن المشهور. فإذا ما وجه فتوى المشهور بصحة الصلاة؟ إذن ليش إذن أفتوا بصحة الصلاة؟ مو الحركات الخروجية قطعا غصب، والغصب هم مبغوضية شنو بيها؟ مبغوضية ذاتية للمولى. ليش إذن أفتوا المشهور بصحة الصلاة؟ لا، مو قلنا الحركات الخروجية غصب أو ليست غصبا؟ السؤال الأول غصب. هو السهنان الكلام هنانا، السهنان هنانا نجي في مقام جواب الشيخ الأعظم بعديا في المرحلة الثانية. عندنا كر وفر أصوليان، بعديا بالفر يبين أنه أكو هناك فالترخيص من الشارع. سنحن نبين هذا المقدار. نتساءل سؤال أول، هل الحركات الخروجية غصب أو لا؟ على استفهام قلنا قطعا أنها شنو غصب. سين رقم اثنين، هل الغصب مبغوض لدى المولى أو ممدوح؟ على استفهام قطعا أنه شنو مبغوض. فإذا ما وجه فتوى المشهور بصحة الصلاة؟ علامة استفهام. فإذا ليس الوجه لفتوى المشهور، ليس الوجه لفتوى المشهور بصحة الصلاة إلا شنو؟ إلا لأجل أن الصلاة حين الحركات الخروجية التي هي غصبون، التي صفة للحركات الخروجية، أن الصلاة حين الحركات الخروجية التي هي غصبون لا وجود فيها، أي في الصلاة لا وجود فيها للنهي الفعلي، لا وجود لها، لا وجود في الصلاة حال الخروج، ماكو شنو نهي فعلي، بل غاية ما هو الموجود شنو؟ بل غاية ما هو الموجود المبغوضية الذاتية للفعلية. لذا اجتمع الأمر مع منه؟ اجتمع الأمر مع المبغوضية الذاتية، ولم يعني اجتمع الأمر مع جهة النهي، ولم يجتمع الأمر مع النهي الفعلي. وعلى هذا سبعد الشيخ معاه في البعض، وعلى هذا سوى القضية المطلب. وين سوى؟ وين وصلنا إياه؟ وصلنا إياه إلى هذا، أن الأمر اجتمع مع منه؟ مع جهة النهي، يعني مع المبغوضية الذاتية، مو مع النهي الفعلي. زين، يقول هذا المعتذر كان يقول، مو كان يقول أن المشهور أفتوا ببطلان الصلاة لأنه يكفي في البطلان اجتماع الأمر مع المبغوضية الذاتية؟ لاحظوا الشيخ مين راح يأخذ من المعتذر، يأخذه مين؟ من يده المجروحة. يقول أنت مو تقول المشهور أفتوا ببطلان الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل أنه اجتمع الأمر مع المبغوضية الذاتية. يقول تفضل، هنا هم اجتمع الأمر مع منه؟ مع المبغوضية الذاتية، لا مع النهي الفعلي. فلذا اجتمع الأمر مع جهة النهي، مع المبغوضية الذاتية، لا مع النهي الفعلي. وعليه فإذا كان أيها المعتذر، إذا كان منشأ فتوى المشهور ببطلان الصلاة في المسألة السابقة، مو بهاي المسألة، في المسألة السابقة، إذا كان منشأ فتوى المشهور ببطلان الصلاة في المسألة السابقة هو هذا المطلب، أعني اجتماع الأمر مع جهة النهي، فلا بد إذن أن يحكموا ببطلان الصلاة في هذه المسألة التي اجتمع فيها الأمر مع منه؟ مع جهة النهي. فارز والحال أن المشهور حكموا بصحة الصلاة في هذه المسألة، ليس ذلك إلا لأن المسألة السابقة فيها نهي فعلي موجه إلى المكلف حين المخالفة فبطل صلاته، بينما هذه المسألة لا وجود للنهي الفعلي حكي يوجب بطلان الصلاة، وأما اجتماع الأمر مع جهة النهي ليس ممتنعا، هذا أولا، ليس ممتنعا ولا هو موجب لبطلان العبادة. قال رحمه الله: مدفوع بمن؟ بأمرين مدفوع. أولا اللي بينا بين خطين، مضافا إلى عدم صحة هذا الاعتذار في نفسه، وبينا ليش عدم صحته في نفسه، لأن الممتنع هو اجتماع الأمر مع النهي الفعلي، لا اجتماع الأمر مع جهة النهي اللي هو المبغوضية. ثانيا قال: مدفوع بأنهم صرحوا المشهور بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة. وين صح صلاته؟ في حال الخروج عنها، ليش؟ لعدم النهي الفعلي عنه، وإن كان آثما بسبب الخروج، ولكن نهي فعلي ماكو، سلمكم الله. فاجتمع الأمر مع منه؟ مع المبغوضية الذاتية. اجتمع لو ما اجتمع، مع ذلك ما حكموا بمن؟ بصحة الصلاة. فلذلك نتساءل من المعتذر: أيها المعتذر، إن كان منشأ فتوى المشهور ببطلان الصلاة في المسألة السابقة هو هذا المطلب، اجتماع الأمر مع المبغوضية الذاتية، فلا بد إذن أن يحكموا هم نفسهم، لا بد أن يحكموا بمن ببطلان الصلاة في هذه المسألة، والحال في هذه المسألة اللي اجتمع فيها الأمر مع مبغوضية الذاتية، والحال أن المشهور حكموا بصحة الصلاة، حكمهم بصحة الصلاة ليس إلا لأجل أن المسألة السابقة فيها نهي فعلي، فأوجب شنو؟ بطلان العبادة واستحقاق العقاب، بينما هذه المسألة لا وجود للنهي الفعلي فيها، وأما مجرد اجتماع الأمر مع جهة النهي فليس ممتنعا ولا موجبا لبطلان العبادة، إلا أن يفرق استدراك. من هنا بعد هذا الاستدراك يبين أنه ليش المشهور في هذه المسألة حكموا بصحة الصلاة، لأجل وجود ترخيص من قبل الشارعي. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.